بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الخاصة في دراساتنا القرآنية. ولعلكم تذكرون أننا انتهينا من تفسير وتحليل النص القرآني الذي طالت رحلتنا في تفسيره من سورة آل عمران، وقد وعدنا في الحلقة الماضية أن نبدأ فنستعرض رسائل الإخوة الذين عرضوا أسئلتهم وإشكالاتهم التي تدور حول النص الذي كنا قد شرحنا. وأبدأ فأنوه بأكداف من الرسائل التي وصلتني في هذه الفترة، كلها يتضمن الشكر والثناء والدعاء. وتعليقي على هذه الرسائل ومشاعر أصحابها أنني أحيلهم إلى الله عز وجل، فهو الذي ينبغي أن يشكر أولا، ذلك لأنه هو الملهم لكل خير، وهو الموفق للطريق للسير على الطريق الذي يرضيه. ثم ينبغي أن يكون الشكر للراعي الأول في الحقيقة لهذه الحلقات ولهذا البرنامج، ألا وهو شخص السيد الرئيس الذي كان ولا يزال يرعى هذه الحلقات رعاية دقيقة هامة. وتذكرون جميعا أن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: لم يشكر الله من لم يشكر الناس. فالشكر لله أولا، ثم الشكر لراعي هذه الحلقات وهذه الأحاديث ثانيا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا جميعا، متحدثين ومصغين، أن يكتب لنا في هذا العمل العظيم أجرا، وأن يجعلنا من المقبولين عنده. هذا هو تعليقي على الرسائل الكثيرة الكثيرة التي تتضمن الدعاء والشكر. أما الأسئلة والإشكالات فأحب أن أوضح لكم أننا لا نستطيع أن نجيب منها إلا على ما يتعلق بهذه الآيات التي سبق أن شرحناها. ولو أردنا أن نفتح المجال واسعا لأي سؤال لأي استشكال لتبدد هذا البرنامج الذي نسير منضبطين على هديه، ولتحول عملنا إلى فتاوى جوابا عن أسئلة، وما نحن بصدد هذا العمل قط. هنالك من تقدم إلي بسؤال عندما تحدثت عن عدالة الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يظلم أحدا من عباده ولا يتأتى منه الظلم. أرسل يقول: كيف يحاسب الطفل الذي لم يذق من الحياة لا حلوها ولا مرها؟ مع ملاحظة دقة العدالة الإلهية. وقبل أن أجيب عن هذا السؤال، أحب أن أقول: ليت أن الأخ السائل قال: هل يحاسب الطفل الذي لم يذق من الحياة حلوها ومرها؟ إذا لكان سؤاله منسجما مع منطق الجهل الذي يحفز صاحبه إلى السؤال. أما أن يقول لي: كيف يحاسب الطفل الذي لم يذق من الحياة لا حلوها ولا مرها، فهذا ليس سؤالا، وإنما هو استنكار، وهو استنكار لشيء كأنه قد عرفه من الدين، أو كأنه رآه مثبتا في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الحالة ينبغي أن أطارحه بدوري السؤال، فأقول له: أين وجدت يا أخي أن الطفل يحاسب كما تتصور، حتى نتصور معا المشكلة ونرحل بها إلى من يجيبنا عنها؟ إذن أكون شريكك في تصور هذه المشكلة. الواقع أن من المعلوم بالدين بالضرورة أن الإنسان لا يصبح مكلفا إلا إذا بلغ أولى مراحل سن الرشد، أي إلا إذا بلغ الخامس عشرة من العمر. أما قبل ذلك فهو لا يحاسب لأنه لا يكلف. بل إذا بلغ سن الرشد ولم تتوفر لديه مقومات التكليف كالعقل والحرية مثلا، فأيضا التكليف يزايله، ومن ثم فإن الله عز وجل لا يحاسبه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والقلم قد رفع عن الطفل حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ. ومن ثم فأنا أقول لك يا أخي السائل، إن من بدهيات الحقائق الإسلامية المعروفة في مصادرها العقيدية أو التشريعية بدون أن يروا أي حساب وبدون أن يروا أي عقبات تصدهم عن بلوغ النعمة التي قيضها الله سبحانه وتعالى له. سؤال آخر وجاءه إلي أحد الإخوة يقول لي فيه تعليقا على أنه لا يجوز للإنسان أن يسخر من أحد، لا في نطاق الدعوة إلى الله ولا في نطاق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أجل قلت هذا، وقد قلت حتى الإنسان الفاجر الكافر الملحد لا يجوز أن نسخر منه، ذلك لأن هذه السخرية لا تدخل في ميزان لا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، ولا تثمر أي فائدة، وإنما تستثير الرعونة وتستثير العصبية وتصد هذا السامع إن كانت لديه قابلية للإصغاء تصده عن الإصغاء. فلا يشرع، لا تشرع السخرية قط، هكذا قلنا. سؤال هذا الأخ هو: كيف تقول هذا مع أن الله عز وجل أعلن في محكم تبيانه أنه يستهزئ بالكافرين، وذلك في قوله عز وجل: قالوا إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمه. إذن فالله يستهزئ فيما يتصوره الأخ السائل، يستهزئ ببعض من عباده، وإذا كان لله أن يستهزئ بهم فلماذا لا نستهزئ نحن الآخرون بهذه الشريحة من الناس؟ الجواب أنك لو رجعت يا أخي الكريم إلى قواعد اللغة العربية وبلاغتها لعلمت أن هذا من قبيل ما يسمى في البلاغة العربية بالمشاكلة. وليس معنى هذا الكلام أن الله عز وجل يسخر منهم فعلا كما سخروا، أو أن الله يستهزئ بهم كما يستهزئون، وإنما هو تعبير بليغ أخاذ يدل على أن الله عز وجل سيريهم عاقبة استهزائهم بالله وبرسوله، ولسوف يريهم كيف يكون الرد على هذا الاستهزاء. وذلك مثل قول الله عز وجل: ومكروا ومكر الله والله خير الماكر، أي سيريهم الله عز وجل عاقبة مكرهم. فإذا عز على الأخ السائل أن يدرك هذا المعنى الذي أقول فليعد إلى هذا البحث في كتب اللغة العربية حتى يتذوق معنى المشاكلة. ولعل من الخير أن أجسد له هذه القاعدة بمثال. قالوا في كتب الأدب وفي كتب البلاغة العربية أن رجلا من الأعراب جن عليه الليل وهو في بادية، وهطلت عليه أمطار غزيرة، وألجأه ذلك الواقع إلى خباء قوم، وقد تبللت ثيابه وتبلل جسمه بالمطر، وأخذه البرد بل البرداء ربما. دخل خباء هؤلاء الناس وهو في هذه الحالة يستنجد بهم أن يقبلوه ضيفا عندهم تلك الليلة، فرحبوا به وأكرموا مقدمه، وقام أهل الخباء يقولون له: ماذا تريد أن نصنع لك من الطعام؟ والرجل واقعه ينبئ عن حاله، واقعه ينبئ أن البرد قد أخذ من جسمه كل ما أخذ، وأن ثيابه مبللة في ليلة شاتية باردة، وهم عن هذا الواقع معرضون ويسألونه عن الطعام الذي يحب أن يحضروه له. فماذا قال عنهم فيما بعد؟ قال اقترح شيئا نجد لك طبخه. قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. تلاحظون أن إسناد الطبخ إلى الجبة والقميص لا يصلح إن أردنا أن نفسر الكلمة بالمعنى الحقيقي. إذن فيما قال قلت اطبخوا لي جبة وقميصا، هذا من نوع المشاكلة، أي كأنه اعتبرهم أنهم لا يعلمون من فنون الضيافة ومن فنون الإكرام والتعامل مع الآخرين إلا تقديم الطعام، إلا إنضاج الطعام وطبخ الطعام. فهو يقول لهم إن كنتم لا تعلمون من فنون الإكرام إلا هذا، إذن فاطبخوا لي جبة وقميصا. من هذا القبيل قول الله عز وجل قالوا إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ به، أي الله يريهم عاقبة استهزائهم. وأحدنا يقول اليوم أتسخر بي؟ سأريك كيف تكون السخرية. كلام الله عز وجل من هذا القبيل، إذن فلا إشكال. ويسألني أيضا بعض الإخوة قائلا هل الملاحدة أيضا لا يجوز العنف معه؟ وهذا تعليق على كلام قد قلته، وخلاصته أن الدعوة إلى الله عز وجل ينبغي أن تكون البوابة إليها والطريق إلى قلوب الناس عبرها الحوار والبيان والشرح والإيضاح، ولا يجوز أبدا أن نقيم العنف مقام هذا الحوار. هذا ما قلت، وهذه حقيقة معروفة بينة في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجسدة أفضل تجسيد. ولعل هذا الأخ يستعظم أن يكون موقفنا حتى من الملحدين أيضا موقف حوار، لا فرق. المهم أن علينا أن نواجه جنوح الجانحين أيا كان نوع هذا الجنوح وأيا كان مستواه صاعدا أو هابطا، ينبغي أن نواجه جنوح هؤلاء الناس بالإقناع بأنهم جاحدون، ثم بالإقناع بأنهم جانحون، ثم بالإقناع بأن الطريقة المثلى التي تصلح حالهم وتصلح حال المجتمع إنما هي هذه الطريقة. فمهما كان مستوى هذا الإنسان التائه أو الضال، ينبغي أن يكون طريقنا في هدايتهم هذا الحوار. وإذا كان هنالك أسباب خاصة تقتضي العنف، فالعنف يكون مشروعا عندما تتحقق أسبابه، وعندما تتحقق أسبابه صيان أن يكون الطرف الآخر الذي ينحط عليه العنف ملحدا أو كافرا أو فاسقا أو جانحا أو فاجرا أيا كان. المهم أن العنف لا يشرع إلا عند ظهور أسبابه. وقد قلنا آنذاك إن من أسباب العنف أن نجد هذا الإنسان الذي نحاوره ونريد أن ندله على الله عز وجل بالحديث العذب، أن نجد أنه قابل حديثنا هذا بالسلاح وبالعنف وبالتهديد أو الإيذاء. لنا عندئذ أن نقابل الإيذاء بمثله، وهذا نوع من أنواع الصيانة. ولكن ينبغي أن نعلم كما قلت أن الذي يخطط لهذا العمل إنما هو رئيس الدولة، والذي يشرف عليه إنما هو ولي أمر المسلمين. فإن لم يأذن بذلك فإننا حتى في هذه الحالة لا نملك إلا أن نحاور ونحدث وندعو إلى الله، فإن أوذينا ففي سبيل الله عندئذ نتقبل الأذى. وهذا موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرحل إلى المدينة المنورة مهاجرا. لعلكم تسألون لماذا لم يقاتل، لماذا لم يعنف؟ لأنه في مكة كان يمثل شخصية واحدة، شخصية النبي المبلغ، ولم تكن قد تحققت فيه الشخصية الثانية، شخصية رئيس الدولة، أي لم يكن هنالك رئيس دولة، ومن ثم لم تكن هنالك دولة، ولم يكن وطن تغرس فيه هذه الدولة. ونظرا إلى أن العنف ما ينبغي أن يتم إلا تحت سلطان دولة وتحت مظلة وإشراف رئيس دولة، إذن فقد كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتصرا آنذاك على الحوار، على الرغم من الأذى الشديد الذي كان ينحط عليه وعلى أصحابه. فإذا وجد سبب العنف يجوز العنف. من ذلك أيضا أن يبادئنا هذا الملحد أو غير الملحد، أي إنسان، باقتناص حق من حقوقنا، بأخذ قطعة من أوطاننا، ففي هذه الحالة يتحقق العنف، لا لأنه ملحد ولا لأنه جانح أو كافر، ولكن لأنه ظالم. والشارع يجيز لنا أن نكافح الظلم وأهله. هذا جوابي على هذا الأخ السائل. وأعتقد أن فيما ذكرناه آنذاك من دراسة تفصيلية ما يغني عن إعادة هذا الكلام مشروحا. ثم جاءني أيضا أخ آخر يسألني قائلا إن الرسول، أو يعترض قائلا إن الرسول إنما آثر الحوار في الفترة الأولى بسبب ضعف المسلمين، والدليل أنه بعد ذلك انطلق مجاهدا، أي عندما هاجر إلى المدينة المنورة. لعل الجواب عن هذا السؤال يتصل بالشيء الذي قلته الآن، لكن حسنا سأزيد الأمر تفصيلا. من قال لك يا أخي السائل وأكد أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما آثر الحوار في الفترة الأولى لضعفه؟ أي لو أنه كان قويا قادرا على الصمود في وجه المشركين في مكة لصمد وقاتل وعنف، من قال لك هذا؟ وفي أي مصدر رأيت هذا الكلام؟ أبدا، هذا كلام مجانف للصواب نهائيا. وانظر يا أخي السائل، لو أن المصطفى عليه الصلاة والسلام حبس عن المقاتلة وحيل بينه وبينها بسبب ضعفه وبسبب عدم وجود عدة كاملة وعدد كاف من حوله، إذن لظهر هذا الذي تقول في زفرات يطلقه، في دعاء يدعو به على المشركين، إذن لفعل ذلك لأنه يريد أن يتوسب للقتال ولا يجد سبيلا إلى ذلك، لأنه ضعيف ولأنه لا يملك العدة الكافية، كل ما بين ضلوعه وما وراء جوانحه يغلي ويفور لينقض عليهم، ولكن الضعف يحول بينه وبين ذلك. إذن المنطق يقول إن لسانه أقل المراتب ينبغي أن يتحول إلى لسان نافذ، إلى سلاح قوي نافذ، والسلاح هنا هو الدعاء عليه. بل إنني لأعلم، ولعلك أنت أيضا تعلم، أن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمضى من السلاح الذي كان يبحث عنه، وأسرع في الاستجابة لما يريد من العدد الذين كان يبحث عنه. فلماذا لم يدعو الله عليهم؟ ولماذا كان يرفض عرض الملائكة عندما جاءوا يعرضون عليه أن يطبقوا على المشركين الأخشبين؟ والحديث صحيح، لماذا كان يرفض؟ لماذا قال لجبريل وقد طرد من الطائف وأوذي أذى شديدا جدا كما ذكرنا في بعض المناسبات، وجاءه جبريل يقول له لقد سمع ربك ما قال لك قومك، فإن شئت يعني إذن لي إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. قال لا، بل أسأل الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، بل كان يدعو الله سبحانه وتعالى لهم بالهداية وبالمغفرة. أفتتصور أن هذا موقف إنسان يفور كيانه ويغلي رغبة في أن يقاتل ورغبة في أن يقابل عنفا بمثله، ولكن حيل بينه وبين ذلك للضعف الذي أطبق عليه؟ لا، هذا كلام باطل لا يمكن أن يتصوره إنسان درس فعلا شيئا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لك أن تسأل الآن، إذن لماذا انطلق مقاتلا بعد أن هاجر إلى المدينة، ولماذا حصر نفسه في نطاق الحوار والدعوة السلمية إذ كان في مكة؟ للسبب الذي قلته آنفا. قلت إن الجهاد القتالي لا يجوز أن يتحرك ويتم إلا تحت مظلة دولة وبإذن من رئيس دولة من ولي أمر المسلمين، والسبب في هذا ذكرناه مفصلا. عندما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة كان يمثل الشخص الواحد وهو رسول الله المبلغ عن الله عز وجل، وشخصيته الثانية التي تجسد رئيس دولة وولي أمر المسلمين لم تكن قد ولدت بعد، ومن ثم فلم يكن في مكة، لم تكن في مكة دولة، ولم يكن في مكة مقومات دولة، ولم يكن في مكة إذن رئيس دولة. ونظرا إلى أن الجهاد القتالي ما ينبغي، وهذا بإجماع العلماء ما ينبغي أن يتم إلا تحت مظلة دولة، فمن أجل هذا كان عمله الوحيد الذي تحرك في نطاقه في مكة هو الدعوة باللسان وهو الحوار والبيان. ولما هاجر إلى المدينة المنورة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمثل في أول يوم استقرت فيه قدماه في المدينة يمثل شخصيتين اثنتين، شخصية النبي المبلغ عن الله وشخصية رئيس الدولة. ولقد تجسد شخصيته كرئيس دولة في الدستور الذي اكتتبه والمكون من 93 بندا، والذي جسد في هذا الدستور علاقة المسلمين بعضهم مع بعض، وعلاقة المسلمين مع اليهود في المدينة المنورة، وعلاقة المسلمين واليهود مع الآخرين في أوقات السلم وفي أوقات الحرب. عندئذ قامت الدولة، وعندما قامت أسباب العنف وأسباب القتال وأسباب مواجهة القتال بمثله شرع ذلك. هذا هو الجواب الذي ينبغي أن نعرفه، وما أظن أن شيئا يحول بيننا وبين معرفته إلا الجهل. فأرجو أيها الإخوة أن ننشط لمعرفة هذا الدين كما ننشط لكتابة الأسئلة أو لتقديم الاعتراضات والإشكالات. وأيضا أرسل إلي صديق جامعي أجله يطلب إلي أن أتحدث حديثا مفصلا عن الغيب وحقائقه وعلاقة ما بين الغيب والعلم، ويطلب مني أن أتحدث عن التفسير والتأويل ومشكلة التأويل. وأحب أن أقول له إننا تكلمنا عن الغيب عندما شرحنا قول الله عز وجل وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وتكلمنا أيضا عن التأويل والتفسير إذ وقفنا عند تفسير قول الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، عندما فسرنا الفوقية هنا أفضل في الحديث عن التفسير والتأويل. ثم يسألني السؤال التالي وأجيب عنه، يقول لي كيف وما معنى قول الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. سؤاله هو أن المؤمن مبرأ من الظلمات، فكيف يقول الله عز وجل إنه يخرجهم من الظلمات إلى النور، والكافر أو الجاحد أو الملحد فقير إلى شعاع من النور ولا يجد أي نور في كيانه، فكيف يقول الله عز وجل عنه أنه يخرجهم من النور إلى الظلمات؟ الجواب عن هذا هو أن كل إنسان عندما يولد منذ فجر ولادته فإن الله عز وجل يبث فيه سرين اثنين. السر الأول هو الفطرة الإيمانية بالله عز وجل والحنين إلى التمثل في محراب العبودية لله عز وجل. هذه الفطرة مغروسة في كيان الإنسان منذ أول نشأته، فهذا هو النور الذي يخلق مع الإنسان أي إنسان كان. وفي الوقت ذاته يبتلي الله عز وجل الإنسان منذ فجر ولادته بما نسميه الغريزة، بما نسميه الشهوات الحيوانية المبثوثة في كيان الإنسان، فهذه هي الظلمات التي عبر عنها البيان الإلهي. إذن كل إنسان منذ فجر ولادته يجهز بشريحة من نور هي الفطرة الإيمانية، ويبتلى بشريحة من رعونات وغرائز حيوانية وهي الظلمات التي عبر عنها البيان الإلهي. وهذا معنى قول الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فعندما يقول الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، أي كل من اتجه إلى الله بادئ ذي بدء وحطم كبرياءه وعتوه ولم يجعل من غرائزه حاجزا بينه وبين معرفة الحق أيا كان، فإن الله سبحانه وتعالى ينتشله من شريحة تلك الظلمات التي كان قد ابتلي بها، أي لا يجعل لها سلطانا متغلبا على كيانه، ويجعل الغلبة للنور أي للفطرة. أما الإنسان الآخر الذي فتح عينيه على الحياة وهو يتمتع بكلا هاتين الشريحتين ولكنه آثر غرائزه وانحط إلى رعوناته واتجه يستجيب لحيوانيته وأعرض عن النداء الذي يبصره بالحق، فإن الله سبحانه وتعالى يحجزه عن النور الذي كان قد جهزه به ويكله أو يقذفه إلى يم تلك الظلمات التي ابتلى الله هذا وذاك بها. فهذا معنى قول الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، والناس جميعا عندما يخلقون يعيشون بين كفتين من هذا النور وتلك الظلمات. هذه هي الأجوبة التي تسع الوقت الآن في الحقيقة لبيانها وللإجابة عن أسئلة الإخوة بصددها، وإذا يسر الله سبحانه وتعالى فلسوف نتمم الإجابة عن أسئلة الإخوة المتعلقة بهذا النص القرآني في الحلقة القادمة إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الخاصة أيضا من دراساتنا القرآنية. في الحلقة التي خلت كنا نتكلم عن الأسئلة أو الاستشكالات التي وردت إلينا خلال تفسيرنا لهذا النص الذي فرغنا من شرحه وبيانه. ولعل بعض الأسئلة الأخرى بقيت وأرجأنا الإجابة عنها إلى هذه الحلقة. هنالك أخ أرسل إلي رسالة ضافية مفصلة يقول لي فيها: هل تكفي الدعوة للدين والأخلاق باللسان دون أي دعم أو سند من القادة؟ ويضرب أمثلة كثيرة لذلك، ويستعرض شرائح المجتمع ومرافق المجتمع، ويتساءل هل يكفي لأن يكون البيت بيتا إسلاميا مجرد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهل يكفي لكي يكون السوق سوقا إسلاميا مجرد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهكذا إلى آخره. وأنا أقول لهذا الأخ في الجواب، وأرجو أن يدقق في إجابتي عن سؤاله: من الذي قال أنه يكفي لكي يكون المجتمع مجتمعا إسلاميا تاما أن تقوم فئة من الناس دون غيرها بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله؟ ألم نقل يا أخي، ألم نستشهد أكثر من مرة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إلى آخر الحديث. وشرحنا وأوضحنا أن المسؤولية في الإسلام مسؤولية مشتركة ينهض بها كل أعضاء هذا المجتمع الإسلامي، لا فرق بين القمة القائدة والقاعدة التي تنضوي تحت سياسة القيادة وتتجاوب معها وتشترك معها في تحمل المسؤولية. أوضحنا هذا أكثر من مرة، ولكن دعني أقول شيئا آخر: هل قامت هذه الشرائح كلها التي ضرب الأخ السائل الأمثلة بها، هل قامت بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم بقيت هنالك ثغرات تشكو من يسدها؟ أرجو، كنت أتمنى أن يجيبني عن هذا السؤال. أي هل رعاية الإسلام نافذة قائمة في الأسواق، فالتجار في الأسواق يتواصون بالمعروف ويتناهون عن المنكر، ويسهر الواحد منهم على سلوك صاحبه ليبعده عن الغش إن انحط فيه، وليبعده عن مزالق الخديعة والمكر إن تسرب إليها؟ هل يتم هذا؟ هل يتم واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يتحدث عنه في البيوت فعلا؟ أي هل يقوم قيم الأسرة وربها من أب وأم؟ هل يقوم كل منهما بواجب السهر على الإسلام في هذه الدار، بواجب الأمر بالمعروف كلما غاب هذا المعروف، بواجب الصد والنهي عن المنكر كلما تسرب شيء من هذا المنكر؟ هل يقوم الآباء بهذا الواجب؟ هل يقوم الزعماء والذين أمكنهم الله سبحانه وتعالى من أن يهيمنوا على كثير ممن حولهم من الأشخاص في أحيائهم، في قراهم، في بلدانهم، فيكونوا دعاة إلى الخير، يوصون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ بل دعني أقول لك أكثر من هذا: هل قام العلماء جميعا أيضا بهذا الواجب على النهج الذي أمر الله سبحانه وتعالى به؟ هل قام الموظفون في دوائرهم، في مكاتبهم، بهذه الدعوة التي يستهين بها أخي السائل؟ هل قاموا بهذا الواجب؟ وهل كانوا حراسا على المعروف يأمرون به وعلى المنكر يبعدونه عن مكاتبهم وعن دواوينهم، وهل كانوا أيضا قائمين بهذا الواجب في حق أنفسهم؟ أنا لا أريد أن أتحدى، ولكن أخبر أن المجتمع لو قامت كل شريحة من شرائحه بهذا الواجب البسيط الذي لا يكلف جهدا ولا يكلف مغامرة ولا يستدعي البحث عن سلاح ولا البحث عن عنف، لو قاموا هؤلاء كما أمر الله عز وجل بهذا الواجب، إذن لوجدنا أن الثغرات كلها قد سدت. وكأن الأخ السائل يريد أن يقول: والقادة أليس عليهم واجبا أيضا؟ نعم عليهم واجب، لكن ينبغي أن نتذكر دائما أن القادة هم من هذه الأمة، هم شريحة من شرائح هذه الأمة، أن القادة ليسوا عبارة عن مخلوقات هبطت من المريخ أبدا، إنما هم من هذا المجتمع. فإذا تحرك هذا المجتمع كما قلت بأمر بمعروف ونهي عن المنكر بكل حال وبالنهج الذي سبق أن أوضحنا، فلسوف تجد أن انعكاسات هذا الأمر يتجه ويتغلغل إلى مرافق القاعدة وإلى كيان القادة. هذا الأمر لا بد أن يتحقق. ومع هذا وقبل هذا وبعد هذا أقول: كلنا ينبغي أن ننهض بهذا الواجب، القادة ينبغي أن ينهضوا بهذا الواجب، والناس جميعا عليهم أن ينهضوا بهذا الواجب. ولكني أشكو، وفعلا أشكو، من أن كثيرا منا يتحسس تحسسا عجيبا عندما أريد أن أحمله المسؤولية التي حمله الله عز وجل إياه، وعندما أذكره بمنكر أوغل سيرا إليه أو تسرب إلى داره أو إلى سوقه أو إلى نفسه وكيانه، يتأففون ويضجرون. وما أكثر ما يواجهني بعض من هذه الشرائح قائل: ألم تر منكرا تمثل في غيرنا نحن؟ لماذا لا تنهى الفئة الأخرى؟ ولو أنني اتجهت إلى تلك الفئة الأخرى لصدتني الصد نفسه، ولردتني إلى شريحة ثالثة، ولو أنني اتجهت إلى الثالثة لتأففت هي الأخرى، وعندئذ أجد نفسي محصورا أمام طريق واحد، هو أن فعلا كما قلت مرة أنا أتسلى بمخاطبة القادة وانتقاد القادة فقط، وعندئذ يصفق الجميع لي وكأنني قد أديت الواجب الإلهي الذي أناطه الله عز وجل بعنق. ليس الأمر هكذا أيها الإخوة، كلنا نتحمل المسؤولية، وكلنا ينبغي أن نعترف بأن أعناقنا ممدودة لتحمل هذه المسؤولية، وأن علينا أن ننهض بها. عندما أجد منكرات تندى لها الجبين وأبحث عن جذورها فلا أجد لها أي جذور موصولة إلى القادة، ماذا أصنع؟ أأتجاهل هذه المنكرات لأن جذورها متغلغلة في قواعد شعبية وليس متصلة إلى القمة؟ أأتجاهلها؟ عندما أجد غشا غريبا جدا وخطيرا جدا تقوم به قطاعات من الناس في معاملة، في عقود من التعامل بالمال الخطير للأرقام الكبيرة، وأجد نتيجة هذا التعامل وقد تكشفت عن غش غريب وعجيب تقشعر له الأبدان، وأنظر فلا أجد إصبعا لقادة في هذا العمل، ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ عندما أنظر فأجد ليالي محشوة بالانحراف والسلوك المشين، مليئة بالمنكرات التي تغضب الرب سبحانه وتعالى، وأنبش وأنبش وأبحث فلا أجد جذورا لتخطيط قادة ولا جذورا لتخطيط مسؤولين في هذا الأمر. أقضي الطرف، وينبغي أن لا أنكر لأن هذه المنكرات لم تنبع من القيادة وإنما نبعت من جهة من الجهات الشعبية. عندما أنظر فأجد أن كثيرا من البيوتات قد رقد أربابها عن واجب الرعاية لهذا الدين في بيوته، عن واجب الرعاية للمعروف في زوايا غرفهم وبيوتهم، وعندما أجدهم وقد أهملوا الأمر الإهمال الكلي وتركوا الأمور على عواهنها ولم يبالوا أن تصبح بيوتهم محشوة بالمنكرات المتنوعة، ثم أنظر فلا أجد ظلا لمسؤولية قادة تسببوا عن هذا الأمر. هل ينبغي إذن أن أغضي الطرف ولا أتحدث عن هذا المنكر؟ أم يريد أخي السائل أن يقول لي أن هذه المنكرات كلها ليست هي التي تخلق مشكلات؟ فالغش الذي يتجسد في أطنان من المواد المغشوشة لا تجسد مشكلة، تغضب الرب. وهذه البيوتات التي نام ورقد أربابها عن القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تغضب الله عز وجل. وهذه المنكرات الأخرى التي نجدها في مرافق المجتمع لا تؤثر أبدا، إنما الذي يؤثر ويسري بداء الطاعون والسرطان الاجتماعي هي المنكرات التي تهبط من علو. من أين جئت بهذا القانون أيها الأخ؟ عندما أجد أن دستورا ربانيا قال هذا سأنغض الرأس لما تقول، عندما أجد أن منطقا يقول هذا سأنغض الرأس وأؤمن بما تقول، ولكن لا أنت ولا أنا لا نعلم أن منطقا يرفض هذا الكلام. ثم أقول لك وأؤكد إنني عندما أتحدث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحمل نفسي وأحملك وأحمل مرافق المجتمع وقادة المجتمع القيام بهذا الواجب. نحن كلنا يعني خلقنا الله عز وجل من طينة واحدة، وكلنا يصدق عليه كلام رسول الله كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، وكلنا ينبغي أن نكافح ونجاهد في سبيل أن ننتشل أنفسنا ومجتمعنا جهد الاستطاعة من أوحال المنكرات، وأن نبقى إلى صعيد المعروف الذي أمرنا الله عز وجل به. فقط ينبغي أن نتعاون، والتعاون ينبغي أن يكون من منطلق هذا اليقين لا من منطلق حفر الخنادق بين الناس بعضهم تجاه بعض. هذا جوابي عن هذا السؤال الذي أرسله إلي أخ في رسالة مطولة. أيضا سؤال آخر تقدم إلي به أخ يقول إنك قلت لا يجوز القيام بأي جهاد قتالي إلا بإشراف دولة، ويقول هذا الأخ أنه قد راجع كتاب مغني المحتاج في شرح منهاج الإمام النووي، فرأى أن الإمام الشربيني يقول يكره أن يخرج الإنسان إلى جهاد بدون إذن الإمام، فكيف هذا وهو يفهم أن الكراهية هنا كراهية تنزيه وليست كراهية تحريم؟ أجل الكراهية كراهية تنزيه، لكن الأخ لم يفهم معنى كلام الإمام الشربيني. الصورة التي يتحدث عنها الإمام الشربيني أن رئيس الدولة قد أمر بالجهاد وهيأ جيشا وأعد عدته وأقام نظاما وخطة لذلك، يكره في هذه الحالة أن يتسرب إلى صفوف المقاتلين إنسان دون علم رئيس الدولة ودون أن يستأذنه فيأذن له. عرفت أيها الأخ معنى كلام الإمام الشربيني؟ أي أنني دفعت بحماس داخلي من كياني أن أشترك في هذا الجهاد، وهو جهاد خطط له رئيس الدولة ونظم له وهيأ له الأمور، ينبغي أن أبدأ فأستأذنه وإن كنت متطوعا، ذلك لأن هنالك مصالح يقدرها رئيس الدولة تقتضي هذه المصالح أن لا أتسرب خفية إلى هذا الجيش دون إذن من رئيس الدولة. أما أن أنهض أنا بجهاد أبدعه وأخطط له مع فئة من أمثالي دون علم برئيس الدولة ودون استئذان له في ذلك، بل دون إشراف منه على ذلك، فهذا ما لم يقل به أحد من أئمة وعلماء الشريعة الإسلامية. الجهاد مفتوح لكل أحد، الجهاد اللساني، الدعوة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، تبصير الناس بالإسلام، كل هذا واجب علينا جميعا، وليس لرئيس الدولة أن يصدنا عن ذلك أبدا. فإذا تحول الجهاد إلى قتال ومواجهة بالسلاح فلا بد أن يكون ذلك بإشراف من رئيس الدولة. وأظن أنني لم أعد بحاجة إلى أن أذكر لكم السبب. السبب واضح، وأن هذا الجهاد القتالي عمل خطير وسير على أرض مغروسة بالألغام، فلا بد لكي نأمن النتائج ولا بد لكي يتكون النتائج لصالحنا على الأغلب أن يكون هذا العمل بتفكير من رئيس الدولة وبتخطيط منه وبإيعاز منه. فأما إذا كانت الدولة غائبة ولم يكن رئيس الدولة قد أذن بهذا، فكلنا يعلم أن قتالا من هذا القبيل سيتحول إلى فتنة لا نهاية له، ذلك لأن هذا القتال لن يأخذ الشكل الجهادي، وإنما سيأخذ شكل الفتنة المستشرية التي إذا امتدت نيرانها فلن يستطيع أحد أن يحصر هذه النيران، حتى الدولة ربما لا تستطيع بعد ذلك أن تضبط هذا النيران لكي تخمدها. إذا ليعود هذا الأخ إلى الفقرة التي نقلها من كلام الإمام الشربيني ليجد أن هذا هو المعنى الذي قصد إليه. أما من الذي قلناه فأنا لا أعلم إلى الآن أي خلاف في هذا، وكل ما نسمع به أو نراه من حولنا من وقائع تخالف هذا الأمر، صدقوني أيها الإخوة أنهم أناس تجاوزوا حدود الشريعة الإسلامية في ذلك، ومن هذا شيء كثير جدا. ثم وأخيرا يسألني أحد الإخوة معلقا على تفسيري لقول الله سبحانه وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يسألني بعض الإخوة: كان هذا العذاب منطقيا لو أن مدته كانت تطابق مدة الكفر أو الفجور أو الإلحاد التي أمضاها هذا الإنسان إذ كان في دار الدنيا، وذلك كأن يكون عمر كفره بعد البلوغ طبعا 50 عاما، إذن ينبغي أن يعذب 50 عاما، ولكن الله عز وجل توعد هؤلاء الناس بالتخليد في عقابه، أليس هذا يتضمن شيئا من الظلم أو مما يخالف العدل؟ أولا أذكر هذا الأخ السائل وربما هو أكثر من سائل بقول الله عز وجل عن هؤلاء الناس: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وأقول له في الجواب من منطلق هذا الكلام الرباني الذي يتضمن الجواب عن هذا السؤال: إن الله سبحانه وتعالى عندما ينعم يوم القيامة ينعم بناء على سلوك قام على نية وقصد. وعندما يعذب يعذب عباده الذين شاء أن يعذبهم بناء على سلوك قام على دعامة من نية وقصد، والنية أهم وأخطر. وأذكركم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. لماذا تسأل هذا السؤال في حق من توعده الله بالعذاب، ولا تسأل السؤال نفسه في حق من وعده الله بالنعيم؟ ذاك أيضا نعيمه خالد، مع أنه عندما سار في طريق مرضات الله إنما سار في ذلك عمر حياته، يعني 50 عاما 60 عاما نحو ذلك. الجواب أن هذا الإنسان عندما رحل إلى الله عز وجل وطرق بابه الموت كان عازما عزما يقينيا على أن يظل ملازما محراب عبوديته لله، متشبثا بأذيال إيمانه بالله، متمسكا بحبل الله عز وجل مهما عاش من العمر ومهما امتدت به الحياة. كان قد عزم عزمه الأكيد على هذا، وقد علم الله عز وجل منه هذا العزم، فكان من إكرام الله عز وجل له ومن الحق الذي ألزم ذاته العلية به أن يكرمه إكراما يتفق مع عزمه لا مع المدة الوجيزة التي اتسعت لها حياته. وكذلك الشخص الآخر، ذلك الملحد الذي وجد نفسه في سياق الموت، والذي وجد نفسه يودع الدنيا الذابلة التي تبتعد عنه رويدا رويدا، هذا الإنسان يعزم عزمه التام على أنه لو عاودته الحياة ولو عاد إلى أيام الصبا أو أيام الشباب فلسوف يزداد تمسكا بباطله، ولسوف يزداد جنوحا عن الإيمان بالله عز وجل. ومن ثم فإن الله عز وجل يتوعده بناء على العزم الذي عزمه والذي كان سلوكه نموذجا صغيرا من عزمه هذا. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة. وقد قال العلماء إن المسلم أو المؤمن الذي تمسك بأوامر الله وسار مستقيما على صراط الله عز وجل، ولما زايله الشباب وجاء عهد الكهولة أو الشيخوخة فكر أنه لو رجع إلى الشباب لو رجع إلى الشباب لابتعد عن هذا الدين، أو لابتعد عن إيمانه بالله عز وجل، ولسمح لنفسه أن يسير في مناكب الأرض حتى يشبع غريزته الحيوانية. إذا قرر هذا فإن كل ما قد أمضاه في حياته من سير على صراط الله يلغو ويذهب أدراج الرياح. تماما مثل العكس، مثل ذاك الذي قتل 99 نفسا في عهد بني إسرائيل ثم جاء يستفتي وقد فكر في التوبة، فأخطأ من جاء يستفتيه شأن كثير من رواد العنف في هذا العصر، وقال له قتلت 99 نفسا وتريد أن تبحث عن كرم الله عز وجل، اذهب قبل أن تحرقني شرارة من نارك. عندئذ غضب الرجل وقتله هو الآخر، وتمت بذلك جريمته 100 قتيل في عنقه. ثم إنه سأل من يعلم حكم الله في عز وجل في هذا الأمر، وقد عزم على الإنابة وقد عزم على التوبة، تاب الله عز وجل عليه وغفر له ذنوبه، ولم يمتد له من العمر ما يجسد به عزمه هذا إلا بضعة أيام، وكان من المغفور له. هذا هو جوابي عن هذا السؤال. ولكن بعد هذا وقبل هذا أذكر بأن الله يفعل بعباده ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهذا أبسط معنى من معاني ربوبية الله عز وجل. ولو أن الله غفر للعصاة جميعا وعذب الطائعين جميعا فليس لنا أي اعتراض على الله يجسد هذا الاعتراض شيء من معنى الظلم والعياذ بالله في حق الله، لأن الظلم كما قلت لكم التصرف بملك الغير بدون إذنه، فهل يتأتى هذا من الله؟ كل ما في الكون ملك له سبحانه وتعالى. هذه خلاصة الأجوبة عن أسئلة الإخوة، وأعتذر عن أسئلة لا علاقة لها بموضوعنا أيها السادة. وفي الأسبوع القادم سنبدأ بدراسة نص جديد، وقد آن أن نستجيب لرغبات الإخوة الكفر الذين رغبوا أن نختار نصا في القصة في كتاب الله عز وجل. نعم، موعدنا مع هؤلاء الإخوة الأسبوع القادم إن أحيانا الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.